بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك يا أرحم الراحمين. وبعد، بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا في الجزء 29 إلى سورة المزمل. هذه السورة المكية، هذه السورة التي دائما أسميها هي سورة التربية وسورة التزكية، السورة التي تربي النفس وتهذب الطبع، هذه السورة التي تعد بالفعل مدرسة متكاملة لترتيب أبجديات الإنسان وترتيب أولويات الإنسان. هذه السورة التي من تمسك بها وصل في الدنيا إلى جنة الله، ووصل في الآخرة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سورة المزمل سورة التربية، سورة المزمل سورة التزكية، سورة المزمل هي السورة التي ابتدأ الله سبحانه وتعالى بها أول فصل من فصول التربية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي دايما بتسأل كيف وصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المكانة العالية العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، بقول لهم باختصار سورة المزمل. سورة المزمل هي السورة اللي وصلت الصحابة رضي الله عنهم لما وصلوا إليه من الإيمان والعبودية لله سبحانه وتعالى. سورة المزمل من أوائل السور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل في هذه السورة، تعالوا بنا من البداية لنعرف الملابسات التي أحاطت والظروف التي أحاطت بنزول هذه السورة. كما قلت لكم دائما، فهم الوقت والملابسات والأحداث التي أحاطت بالسورة تجعلنا نفهم بصورة جيدة لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة، وما المحور الأساسي الذي تتكلم عنه هذه السورة. في عندنا ثلاث أسباب نزول لسورة المزمل. سبب النزول الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بغار حراء ونزل عليه الملك جبريل عليه السلام وأخذه وغطه حتى بلغ منه الجهد، وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم أخذني فغطني حتى بلغ بي الجهد، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. بعد هذا الموقف المهيب الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة مسرعا وهو يقول زملوني 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 زملوني، أي غطوني غطوني. فهنا نزلت هذه الصورة، نزلت هذه الصورة، وكأن الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أيها المزمل بثوبه، المتغطي بثوبه، أيها المتزمل بثوبه، قم قم فأنذر، قم وبلغ دين الله سبحانه وتعالى للناس، قم فلقد نزلت عليك مهمة كبيرة عظيمة، وقد حملت بمسؤولية كبيرة. طب هذه المسؤولية الكبيرة أنا أحتاج عون من الله سبحانه وتعالى على هذه المأمورية وعلى هذه المهمة، ما هو العون؟ تنزل هذه الصورة لتبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأمور التي ستعينك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبليغ هذه الرسالة، على تبليغ هذه المهمة على أكمل الوجوه. أنا داخل على مأمورية عظيمة، داخل على أمر كبير، ماذا أفعل؟ تلجأ إلى القرآن، وتلجأ إلى قيام الليل، وتلجأ إلى ذكر الله، وهكذا كما سيتبين لنا في هذه الصورة. وكأن الله سبحانه وتعالى بيعلم كل إنسان منا، كلما كانت المهام عليكم أكبر، وكلما كانت المسؤولات عليكم أثقل، ف فنعم المعين لكم على فنعم المعين لكم على هذه المأموريات طاعة الله سبحانه وتعالى وخاصة قيام الليل. وهذا سبب النزول الأول. سبب النزول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته بين الناس وبدأ تنتشر هذه الدعوة، بدأت هذه الدعوة تنتشر، اجتمع كفار قريش في دار الندوة وقال بعضهم لبعض: سموا هذا الرجل اسما يصدر عنه الناس، فمن قائل يقول كاهن، ومن قائل يقول مجنون، ومن قائل يقول يعني مسحور أو ساحر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتزمل النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه حزينا، فأنزل الله هذه الآية. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول في سبب النزول الأول المهام الصعبة والمسؤوليات الكبيرة العون عليها بطاعة الله. سبب النزول الثاني أن خد بالك أن الحزن والهم والغم، تكالب الناس، أذى الناس، مشكلات الناس إذا أصابتك، فأعظم ما به يرفع الله عنك هذه الأزمات وهذه المشكلات وهذه المصائب أو هذا الكيد أو هذا الضر أو هذا المكر من الناس أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. سبب النزول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ذات يوم فتزمل بثوبه، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم. لم يعد هناك وقت للنوم، فإنه من أمامكم يوما يجعل الولدان شيبة، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا، أمامنا يوم عظيم كبير. طب كيف النجاة من هذا اليوم؟ كيف النجاة من أهوال هذا اليوم؟ اقرأ سورة المزمل. يبقى سورة المزمل لما نفهم ثلاث أسباب نزول لها نقدر نفهم عن أي شيء ستتكلم هذه الصورة. لما نقول مع المأموريات الكبار العظام أنت تحتاج إلى عون من الله سبحانه وتعالى، ما هو العون؟ سورة المزمل. أنت في هذا اليوم لما تبتلى بمكر الناس وكيد الناس، تبتلى بمكر الناس وكيد الناس وتطاول الناس وأذى الناس، ما الذي يدفع كل هذا عنك وينصرك الله عز وجل عليهم؟ سورة المزمل. كذلك أيضا أمامك يوم عظيم شديد مليء بالأهوال، كيف النجاة والتخلص من أهوال هذا اليوم؟ عليك بسورة المزمل. ثلاث أسباب نزول إذا فهمناها هنبدأ نفهم ما هي أهم الأمور التي تتكلم عنها سورة المزمل. سورة المزمل جاءت بعد سورة نوح التي تتحدث عن أعباء الرسالة، أعباء الرسالة ومواجهة المجرمين للأنبياء والمرسلين ومن سار على طريقهم، ومعاندة هؤلاء للأنبياء والمرسلين ومن سار على طريقهم. فالإنسان يحتاج لعون حتى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. كيف يبلغ دين الله؟ ما هو العون الذي يساعده على هذا؟ سورة المزمل. سورة المزمل باختصار بتتكلم عن الأمور التي تعينك على الوصول إلى الله، تعينك على تبليغ دين الله، تعينك على المسؤوليات الكبار، تعينك على أن تنصر على من كاد لك ومن مكر بك، تعينك على التخلص من أهوال القيامة. سورة المزمل أعظم مدرسة تربوية، أعظم مدرسة تربي النفس وتهذب الطبع. تعالوا مع بعض بعد ما فهمنا أسباب نزول الآيات ندخل إلى فهم سورة المزمل، ماذا يريد الله عز وجل منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. جرت عادة العرب، جرت عادة العرب أنها إذا أرادت ملاطفة إنسان، إذا أرادت ملاطفة الإنسان عند شدة أو عند كرب أو عند مشكلة أو عند أزمة أن تنادي عليها باسم حاله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده نادى على علي لما حصلت مشكلة بينه وبين سيدة فاطمة وراح نام في المسجد فكان التراب ملتصق به فقال: قم أبا تراب. جرت عادة العرب كده لما يكون الإنسان في ضغط أو في أزمة معينة وأرادت العرب أن تتلطف في الكلام تنادي عليه باسم حاله، تنادي عليه بحاله. فالله سبحانه وتعالى هنا يعني هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى فيه تلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم للشدة التي أصابته، سواء بسبب نزول الوحي عليه أو بسبب مكر وكيد الكفار عليه أو من شدة الخوف من أهوال القيامة. فنادى الله عز وجل عليه: يا أيها المزمل. يعني إيه المزمل؟ المزمل لها معنيين. المعنى الأول أي المتلفف بثيابه، ده المعنى الأول من معاني كلمة المزمل، وهذا ما قاله النبي لخديجة: زملوني زملوني، أو لما النبي صلى الله عليه وسلم علم بكيد أهل مكة به زمل نفسه، أي غطى نفسه أو لف نفسه في ثيابه حزنا وهما وغما. وهذا قول قتادة أن المزمل هنا معناه المتلفف بثيابه. طب والقول الثاني؟ القول الثاني المزمل هنا معناه المتحمل، المزمل هنا المتحمل، أي الذي تحمل الرسالة والنبوة كما قال عكرمة، أو الذي سيتحمل نزول القرآن عليه كما قال ابن عباس. يبقى إذن كلمة المزمل بدأت توضح لينا الصورة هتتكلم عن إيه. الصورة بتتكلم الآن عمن سيتحمل أعباء الرسالة والنبوة ويتحمل عبء القرآن عند نزوله حتى يبلغه للناس، أو هو الذي أصابه الحزن والهم والغم بسبب ما يكيد له الكفار أو يكيد له أعداؤه. يا أيها المزمل، أنت هتتحمل رسالة، هتتحمل أعباء تبليغ الدين للناس، هتتحمل أعباء كثيرة، طب ماذا أفعل؟ لسان الحال، طيب ماذا أفعل؟ المأمورية عظيمة والمهمة ثقيلة والأمر عظيم، ماذا يعينني على هذا؟ أول قول، أول أمر من الله عز وجل، قم الليل إلا قليلا. وكان هذا فرض من الله عز وجل على نبيه، وفرض من الله على المؤمنين اللي لسه داخلين في الإسلام جديد. ليه القيام؟ القيام أعظم مدرسة تربوية يربي الله عز وجل بها عبادة، أعظم مدرسة تربوية، أعظم ما يعين على ترك الذنوب قيام الليل. يذكر للنبي رجل يقوم من الليل وإذا أصبح صار قال دعوه فستنهاه صلاته، قيام الليل هيربيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. ومنهات عن الإثم، أكتر شيء يربي الإنسان حتى يترك المعاصي قيام الليل. وما وجدنا أبدا أحد دخل مدرسة قيام الليل إلا وأعانه الله عز وجل على ذنبه. قيام الليل هو المدرسة التي يربي فيها الإنسان نفسه ويهذب فيها طبعه ويجاهد فيها نفسه إرضاء لله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل لملائكته إذا قام من العبد بالليل يصلي، قول الله لملائكته انظروا إلى عبدي هذا قام بالليل، يعني شوفوا سبحان الله يجاهد نفسه للوضوء ويجاهد نفسه للصلاة. فيقول الله للذين من وراء حجاب أشهدكم أن ما سألني عبدي هذا فهو له. مدرسة مجاهدة النفس، أعظم مدرسة لمجاهدة النفس مدرسة قيام الليل. هذه المدرسة اللي يتحكم فيها الإنسان في نفسه، النفس اللي دائما تميل للراحة، هذا الإنسان خلاص أصبح يتحكم فيها، يقول لا لا قومي، هذه النفس التي تميل للشهوات يقول لها اتركي هذا قومي إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من رجل له فراش حسن وامرأة جميلة يدع فراشه ووطاءه من بين أهله وحبه يقوم ليصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه المدرسة التي يتغلب الإنسان فيها، لا أقول على نفسه بل يتغلب فيها أيضا على شيطانه، مدرسة قيام الليل، قم الليل دي، بس إحنا في قم الليل. هذه المدرسة التي يستطيع من خلالها الإنسان أن يغلب كيد الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد عليك ليل طويل، فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام فتوضأ انحلت الثانية، فإذا قام فصلى انحلت العقد، فقام فأصبح طيب النفس نشيط. سبحان الله، مدرسة قيام الليل اللي يدخلها لابد أن يكون هذا حاله، يغلب كيد الشيطان، فمرة يغلب النفس ومرة يغلب الشيطان، سبحان الله يغلب الشيطان في هذا الوقت. وهذه مدرسة عظيمة على النقيض إنه بيصليش قيام الليل يتمكن منه الشيطان، بل يعني يهزأ به الشيطان، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل نام فما قام إلا بعد صلاة الفجر، ضاع عليه قيام الليل وضاعت عليه صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. والبول هنا كما قال جماهير العلماء على الحقيقة، شوفوا إزاي الشيطان هنا مكر بهذا الإنسان وغلب هذا الإنسان. سبحان الله، مدرسة قيام الليل التي تستمطر بها رحمات الله على عبده. رحم الله رجلا كما قال صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذه المدرسة التي يتعاون فيها أهل البيت على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل فصلى بأهله كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذه المدرسة التي بها تتنزل الملائكة على عباد الله عز وجل، ملائكة وسكينة ورحمة عمالة تصب في البيوت بقيام الليل، بقيام الليل. سبحان الله، نعم العون، نعم العون على العبد على أي مأمورية ثقيلة. والله لا تجد أحد أبدا يقوم الليل إلا ويجعل الله له من أمره يسرا، كل أمره يبقى يسير بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه المدرسة التي سبحان الله احنا بنتكلم الآن ان من اسباب نزول سورة المزمل ان الانسان، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حزين بسبب كيد ومكر هؤلاء. اكتر شيء يزيل الحزن ويزيل الهم ويزيل الغم من قلب الانسان ويشعره بقرة العين في الدنيا قبل الآخرة قيام الليل. قيام الليل يعني مساكين اهل الدنيا خرجوا فيها وما ذاقوا اطيب ما فيها. قال: وما اطيب ما فيها؟ قال: الأنس بالله بالليل وذكر الله ومعرفته. وكان بعضهم يقول: والله إن أهل الليل بالقيام في ليلهم أشد فرحا من أهل المعصية بمعصيتهم. قيام الليل، ففي قيام الليل تجد العون، في قيام الليل تجد العون على نفسك، وتجد العون على شيطانك، وتجد العون على المهمات التي أوكلها الله عز وجل لك. في قيام الليل تجد العون من الله على طمأنينة النفس والسكينة. في قيام الليل الملائكة تتنزل، في قيام الليل الرحمات تتنزل. أمر عجيب، مدرسة عظيمة، مدرسة قيام الليل، مدرسة قيام الليل. فالله عز وجل قال به: قم الليل إلا قليلا. وكان هذا فرض من الله سبحانه وتعالى على نبيه في أول الدعوة. ليه؟ علشان الصحابة داخلين للنبي صلى الله عليه وسلم وانفسهم هي اللي ملكاهم، وشياطينهم يعني مسيطرين عليهم، وهؤلاء لا يعرفون شيئا عن تزكية نفس، فكانوا يقومون بالليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقومون فيسمعون القرآن فتتنزل الملائكة فتطيب النفس، يقومون الليل فيبتعد عنهم الشيطان، يقومون بالليل يعني يتحكمون في أنفسهم، ملكوا بقيام الليل أنفسهم وما ملكتهم أنفسهم. هنا بدأت مسألة التزكية، قم الليل إلا قليلا. قد إيه؟ طب قبل ما نقول قد إيه، هل يطال قيام الليل ده كان فرض على النبي ولا على الأمة ولا على النبي والأمة؟ على الراجح من أقوال أهل العلم كان على النبي وعلى الأمة، كما سئلت عائشة عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألم تقرأ سورة المزمل؟ فإن الله افترض عليه قيام الليل فقام هو وأصحابه حولا. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قعدوا سنة كاملة في هذه المدرسة التربوية العظيمة، مدرسة قيام الليل. نصفه أي نصف الليل، أو انقص منه قليلا، أو انقص منه يبقى الثلث، النصف لما ننقص منه شوي يبقى الثلث، أو زد عليه، الزيادة على النصف يبقى الثلثين، ورتل القرآن ترتيلا. يبقى هنا سبحان الله كان العلماء يقولون: انظروا إلى موافقة القرآن للسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تارة إن الله ينزل ثلث الليل الأول، وطارة يأتي في رواية نصف الليل، وطارة إن إذا كان ثلث الليل الأخير، ثلث الليل الأخير ده يعني بعد مرور التلتين، هو ده قول الله: نصفه أو انقص منه قليلة أو زد عليه. فأول مدرسة من مدارس التربية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيربي بيها الصحابة وبيربي بيها النبي صلى الله عليه وسلم هي مدرسة قيام الليل. يدخل الإنسان بذنوبه وسيئاته ومعصيه، بتمكن الشيطان منه وتمكن النفس منه، يدخل لمدرسة قيام الليل يخرج إنسانا مهذبا هو من الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. في قيام الليل يشعر العبد منا بقرب الله منه، بقرب الله منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. في هذه الساعات، الساعة التي فيها دعوة مستجابة، إن في الليل لساعة لا يوفقها عبد المسلم يسأل الله مسألة إلا أعطاه الله إياها، هذه الساعة التي ينزل الله فيها إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هنا هو ده بقى قيام الليل، هو ده بقى قيام الليل ببركات هذه الساعات. والله لو قعدنا نتكلم عن بركات قيام الليل هنفضل في قوله قم الليل 10 محاضرات، ولكن تعالوا نكمل. يبقى إذن أول شيء هو عون من الله عز وجل لعبده على المهمات، أو لزوال الأحزان، أو لرد الكيد، أو رد المكر، أو للعون من الله للعبد على أمور الدنيا، قيام الليل. ثم ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، إلجأ إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، نلجأ إلى القرآن. ليه القرآن؟ لأنه هداية الخلق، لأنه هداية الخلق. الصحابة الآن داخلين، الشياطين متمكنة منهم، لسه نفسهم مسيطرة عليهم، عندهم عادات جاهلية لسه متمسكين بيها، عايزين كل هؤلاء يهذبوا، عايزين كل هؤلاء يربوا تربية صحيحة. إلجأ للقرآن. ليه؟ لأن القرآن يعطي الله سبحانه وتعالى الصحابة به هداية. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فجعله الله مصدرا للهدى، مش كده وبس، ويجعله الله عز وجل مصدرا للنور. ربنا ينزل القرآن علشان يكون مصدر النور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وقال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. ينزل القرآن في قيام الليل على قلوب الصحابة، القلوب هذه تضيء ويصيبه هذا النور. ونور القرآن إذا نزل في قلب أحرق الشهوات فيها وأزال ظلمات المعصية منها، ينزل القرآن على القلب يهتدي العبد، يهتدي العبد. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يرفع الغشاوة السوداء عن عين الإنسان التي ما كان يرى بها المعصية على حقيقتها، فيزيل القرآن هذه الغشاوة فيرى الأمور على حقائقها. هؤلاء الذين أصاب قلوبهم موت، أصاب قلوبهم الموت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، أحياه الله سبحانه وتعالى وأحيا قلبه بهذا القرآن. فالقلوب لا تحيا إلا بكتاب الله عز وجل. القرآن عامل زي المطر الذي ينزل على الأرض الميتة فيحيي الله سبحانه وتعالى هذه الأرض بهذا القرآن. سبحان الله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. الصحابة قلوبهم كانت ميتة بالكفر والمعصية، القلوب دي احنا عايزين نحييها مرة ثانية، فيأمر الله نبيه بقراءة القرآن ورتل القرآن ترتيلا، سمعهم القرآن وأحيي قلوبهم بهذا القرآن. والله سبحانه وتعالى ضرب مثلا للقرآن بالمطر النازل من السماء، بالمطر النازل من السماء. ليه؟ المطر هذا لما ينزل على القلب يحيي هذا القلب ويعود لهذا القلب صور الحياة الحقيقية، صور الحياة الحقيقية. فبالقرآن هداية، والقرآن نور، والقرآن حياة. بل اسمعوا لقول الله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. قال ابن القيم: سمى الله القرآن روحا لأن القرآن للقلب كالروح للجسد، فمحل الجسد إذا نزعت روحه يموت، وهكذا أيضا القرآن إذا نزع من القلب يموت. الأخوة والأخوات اللي بيشتكوا من موت القلب ومن مرض القلب، الأخوة والأخوات اللي بيشتكوا من الانتكاسة لأن القرآن ابتعد عن قلوبكم. زمان لما كنا مرتبطين بالمعلمة، الأخت مرتبطة بالمعلمة تحفظها القرآن، والأخ مرتبط بشيخ يحفظه القرآن، كانت قلوب حية قريبة من الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي جعله الله عز وجل مصدر لحياة القلب، جعله الله عز وجل مصدرا لحياة القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا المعنى العجيب ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو شريح الخزاعي: خرج علينا النبي ونحن نقرأ القرآن فقال: الله أكبر الله أكبر، قرأوا القرآن، فإن هذا القرآن سبب حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. القرآن عصمة من الضلال. الفتن اللي احنا بنشتكي منها الآن، كلام للأولاد شبابنا وبناتنا ولينا احنا كمان، الناس اللي بتشتكي من الفتن وواقعين في فتن غير طبيعية وفتن ليل نهار وبيسأل أخرج إزاي من الفتن دي، هو مش هينجيك إلا القرآن. الصحابة كانوا ابتلوا بفتن عظيمة جدا، لما يقول الإسلام يبقى هيعذب، لما بيقول أنا مسلم هيتاخد ماله وهيتاخد بيته، لما بيقول أنا مسلم ممكن يقتل، فتن محيطة بالصحابة. طب عايزين قلوبهم تشتد وتثبت في وقت الفتنة، إيه السبيل؟ القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. يأتي حذيفة بن اليمان ويقول: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر نعبد الأصنام ونأكل الميتة، كنا في جاهلية وشر، فهل بعد حتى أتانا الله بهذا الخير لحد ما أنت جيت لنا وعلمتنا، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: فتنة ودخن، فتن يا حذيفة، هتكون في فتن شديدة جدا. قلت: يا رسول الله، فما المخرج؟ قال يا حذيفة: عليك بكتاب الله، اقرأ كتاب الله واعمل بما فيه. حذيفة عليك بالقرآن، عليك بالقرآن. لأنه مصدر لنجاة من كل فتنة، مصدر لنجاة من كل فتنة هذا القرآن، هذا القرآن اللي فيه عزنا، اللي فيه عزنا وفيه شرفنا. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ذكركم هنا يعني شرفكم، عزتكم، رفعتكم، مقامكم مبنى على القرآن. الناس اللي عايزة ربنا يرفعها في الدنيا من وحل المعصية ومن وحل الفتن لا ترفع إلا بالقرآن. إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا القرآن هو القائد الحقيقي للجنة، هذا القرآن هو القائد الحقيقي للجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن شافع مشفع وماحي المصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. لم يقل ربنا عز وجل نبيه اقرأ القرآن، ولكن قال له إيه؟ ها؟ قال له إيه؟ قال له رتل القرآن ترتيلا. ما معنى رتل القرآن ترتيلا؟ أي لا تتعجل في قراءته، بينه تبيينا كما قال ابن عباس، فسره تفسيرا كما قال ابن جبير، اقرأه كما أنزل على مهل واحدة واحدة لا تتعجل. قال ابن عطية رحمة الله عليه في تفسيره: وإنما أمر الله نبيه أن يرتل القرآن، القرآن يتقرأ على مهل. ليه؟ قال: حتى يجد الفكر فسحة النظر وفهم المعاني. علشان الإنسان منه هو بيقرأ القرآن وبيقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى يقدر يتدبر ويقدر يفهم. رتل القرآن مش بسرعة زي ما الناس بتعمل في قيام الليل، لا لا أبدا، ولكن قيام الليل محتاج أن القرآن يقرأ على مهل. قام النبي الليل كله بآية واحدة يرددها، مش هم النبي صلى الله عليه وسلم آخر الصورة، ولكن همه أنه يفهم معاني القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكن هم أحدكم آخر الصورة، ولكن حركوا به القلوب، حركوا القرآن بقلوب، حركوا قلوبكم بالقرآن، ولكن حركوا به القلوب، حركوا به القلوب، وقفوا عند عجائبه، وقف كده عند عجائب القرآن، رتل القرآن، اقرأه على مهل، قم بالليل، إن القيام الليل ده مدرسة، وإنت بتقيم في الليل اقرأ القرآن وقرأه على مهل. النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات، ما قالش اقرأ ألف آية، ولكن قالك عشر آيات. ليه؟ علشان تتدبر وتتأمل وتاخد كده عقلك ياخد وقلبك ياخد فرصة كده من التفكر في آيات الله والتفكر في معاني هذا الكتاب العظيم. أوزد عليه: ورتل القرآن ترتيلا. ثم تعود الآيات لذكر المهمة العظيمة الثقيلة. قال تعالى: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، القول هنا هو القرآن طبعا. طب لماذا وصف الله عز وجل القرآن بكونه ثقيل؟ شوفوا، بعض أهل العلم لجأ إلى قول إن الثقيل هنا مش معنى الثقل المعروف الشيء الحسي اللي هو يصعب حمله، لا. قال ابن الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه: يستعار ثقل القول على كثرة المعاني. إحنا هننزل عليك قرآن مليان معاني، وكأن الآية هنا تكون تعليل ليه رتل القرآن ترتيلا، ليه اقرأ القرآن على مهلك، لأن القرآن معاني كثيرة جدا، فاقرأ على مهل حتى تفهم وتعي هذه المعاني، لأن هذه المعاني يحتاج الإنسان منا إلى دقة نظر وتأني. لذا قال قبلها: ورتل القرآن ترتيلا. يبقى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، دي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن جملة تعليلية لما قبلها. إيه اللي قبلها؟ رتل القرآن، اقرأ القرآن بهدوء. هذه واحدة. قول الثاني: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي في أحكامه والعمل به، كما قال الحسن وقتادة. أنت هينزل عليك قرآن في أحكام وفي أوامر وفي نواهي، أنت مطالب أنك تتمسك بكل ده وتبتعد عن النواهي، إذن هذا أمر ثقيل. طب إزاي أنجح في المأمورية دي؟ عليك بقراءة القرآن. وقال بعضهم: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ليس معنى الثقل المعنوي، ولكن قال السدي: يقال فلان ثقيل، أي فلان كريم، سنلقي عليك قولا كريما. وقال بعضهم: لا، ده الثقل هنا على معنى الحقيقي، الثقل اللي هو أن يعجز الإنسان عن حمله. وهذا ثابت، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحش الوحي تربد وجهه وعرق في الليلة الشاتية من ثقل الوحي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا نزل عليه الوحي وعلى رحلة تكاد الرحلة أن تسقط أو أن تقع من شدة من ثقل الوحي. وبعضهم قالوا الثقل ها هنا هو ثقل مش على النبي ولا على اللي هيقرأه، لا ده ثقل في الميزان. شوفوا كلمة واحدة عمالة تطلع معاني معاني. قال بل هو ثقيل في الميزان، يوم أثقل ما يوضع في الميزان كلام ربنا سبحانه وتعالى القرآن. القرآن تخيلوا إذا كان سبحان الله وبحمده أثقل ما يوضع في الميزان، فما بالكم بكلام ربنا سبحانه وتعالى. وبعضهم قال الثقيل ها هنا، الثقيل ها هنا بمعنى ثقيل على المنافقين لأنه يهتك أسرارهم. فريق من أهل العلم قالوا الثقيل ها هنا بمعنى أن العقل الواحد يعجز عن استخراج معانيه وأسراره. أنا عمال أطلع معاني من كلمة ثقيلة فطلعت خمس ست معاني، أقعد مع الشيخين ثلاثة كبار من مشايخنا أعرض عليهم فكل واحد منهم يعرض معاني أكثر وأكثر وأكثر. فسبحان الله يعجز العقل الواحد أن يستخرج هذه المعاني. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إحنا إيه بقى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا؟ ناشئة الليل هي الساعات والأوقات. الناشئة تأتي بمعنى الساعات والأوقات. فما هي ناشئة الليل اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول أنها أشد وطئا وأقوى مقيلا كما سيتبين لنا الآن؟ بعضهم قال هي في قيام الليل وانت بتقوم الليل، وبعضهم قال هي ما بين المغرب والعشاء، وده كلام أنس رضي الله عنه. قيام الليل كلام ابن سعود، وقيل هي ما بعد العشاء كما قال الحسن ومجاهد. وذهب ابن عباس، وذهب ابن عباس وإليه رجحه القاضي الحافظ الإمام ابن عربي رحمة ابن العربي رحمة الله عليه ابن العربي المالكي، قال إن ناشئة الليل الليل كله، الليل كله. قال تعالى إن ناشئة الليل مالها؟ هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. يعني أشد وطئا؟ أشد وطئا أي مواطأة بين القلب، بين القلب والسمع، والسمع واللسان. يعني إيه الكلام ده؟ يا رسول الله أكتر وقت قلبك يستشعر فيه ما تقرأ من القرآن، وتعي الأذن ما تسمع من كلام الله عز وجل في جوف الليل. ده كلام مجاهد رحمة الله عليه. بيقول ربنا بيقول لنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت وأمتك اجتهدوا جميعا في قراءة القرآن بالليل في قيام الليل. ليه يا رب؟ قال لأن القلب لن يستشعر معاني القرآن ولا حلاوة القرآن، ولن تعي الأذن مواعظ القرآن ولا عبرات القرآن، العبرة من القرآن إلا في جوف الليل. لأن أنت بالنهار مشغول في شغلك ومشغول في عملك، وناس راحة وناس جاية وصوت وهيصة وضوضاء، لن تعي القرآن. القلب لن يعي، القلب يحتاج وقت السكون وقت الفراغ علشان تعي القرآن. اهتم بقراءة القرآن في الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. يبقى المواطأة هنا القول الأول، القول الأول قول مجاهد، المواطأة بين القلب وبين اللسان، أو بين السمع وبين اللسان. الودان امتى تعي الموعظة؟ بالليل. القلب امتى يعي الكلام القرآن؟ بالليل. هذا هو القول الأول. القول الثاني إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، أي أشد مواطأة للقول مع العمل، أشد ما يعينك على العمل في طاعة الله قراءة القرآن بالليل. الأمر الثالث، الأمر الثالث قال أهل العلم أشد وطئا أي أشد نشاطا، أكتر وقت هتكون فيه نشيط للقرآن وتلاوة القرآن وقيام الليل هو وقت الليل. وبعضهم قال أشد أثرا، تأثير القرآن الحقيقي عليك هيكون بالليل. قول الخامس أشد تثبيتا وحفظا، أكتر وقت تراجع في القرآن وتحفظه ولا تنسى أبدا في قيام الليل. وسبحان الله كان حصل موقف أمامي، أحد أخوان طلاب العلم كان سأل أحد مشايخنا الكبار، قال له أنا بقرأ القرآن وبنسى، قال له عليك بقيام الليل، فالله يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. بمجرد ما بدأ يحفظ القرآن بالليل يقول والله ما نسيت حرفا بعدما داومت على قراءة القرآن بالليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. يعني إيه وأقوى مقيلة؟ أقوى مقيلة قال بعض أهل العلم أعجل لإجابة الدعاء، أفضل ساعات الليل إجابة أو أفضل الأوقات لإجابة الدعاء هي في جوف الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم، ويؤكد هذا المعنى قول النبي إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله مسألة إلا أتاه الله إياها. أقوى مقيلة قالوا أثبت للفهم، أثبت للفهم، أكتر وقت تفهم فيه كلام ربنا عز وجل بالليل. طيب قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، إن لك في النهار سبحا طويلا. يا محمد، يعني بالليل هتأدي هذا الليل زي ما احنا شفنا الآن في القيام وفي قراءة القرآن وفي الدعاء، لأن الليل ده وقت الدعاء. يا محمد إن فعلت هذا، إن فعلت هذا فلك في النهار سبحا طويلة، أي فراغا لنومك وراحتك. صلي بالليل كتير وقوم الصبح كده يعني ريح لك شوية. وهذا قول ابن عباس. وبعضهم قال لا، ده سبحا طويلة هنا مش معناه أنه ينام عشان بالليل كان سهران، لا، قال بل سبحا طويلة أي دعاء كثيرة. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني وأقوى مقيلة، أشد ساعات أو أقرب الساعات لإجابة الدعاء بالليل، ومع ذلك لا تنسى الدعاء بالنهار. وبعضهم قال سبحا طويلة أي ذكرا لله عز وجل تسبيحا كثيرا، تسبيحا كثيرا. وبعضهم قال إن لك في النهار سبحا طويلة أي تصرفا في حوائجك، فيكون الكلام تعليل. يبقى إذا أنت صلي بالليل لأنك بالنهار تكون مشغولا في قضاء حوائجك. يبقى إذا أمر الله نبيه الآن بالقيام، ثم بعد ذلك بترتيل القرآن، مش بقراءة القرآن، بترتيل القرآن، والاجتهاد في الذكر والاجتهاد في الدعاء وأقوى مقيلة. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل واذكر اسم ربك، واذكر اسم ربك. إيه بقى اذكر اسم ربك؟ قال بعضهم، قال بعضهم ابدأ كل أعمالك، ابدأ كل أعمالك بقولك بسم الله. ابدأ كل أعمالك، أكلك شربك دخولك خروجك كل حاجة ابدأ فيها بسم الله عز وجل. قال بعضهم واذكر اسم ربك، معناه هنا الصلاة. واذكر اسم ربك قال بعض أهل العلم الوعد والوعيد، خلي دايما قدام عينيك وعد ربنا الجنة والوعيد النار، وعد ربنا الثواب ووعيد ربنا العقوبة، علشان ده يعينك على أداء طاعة الله عز وجل. وكأن واذكر اسم ربك دي لو بمعنى الجنة والنار فأعظم ما يعينك على قيام الليل وقراءة القرآن والدعاء والذكر إنك دايما يبقى قدامك الجنة وقدامك النار. ده درس تربوي عالي جدا. واذكر اسم ربك، الجنة والنار، الوعد والوعيد. وذكر الآخرة يفيد معايا إيه؟ ذكر الآخرة يفيد معانا أمور. الأمر الأول ذكر الآخرة كلما استقر في القلب، هنا واذكر اسم ربك افتكر الوعد والوعيد الجنة والنار. ليه؟ لأن الجنة والنار إذا استقر ذكرهما في قلب العبد ازداد على طاعة الله. أكثر شيء يعين على الطاعة ذكر الآخرة. والدليل على كده أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، وإيه؟ ويحذر يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ذكر الوعد والوعيد قعد طول الليل واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. ذكر الجنة والنار، الوعد والوعيد، يعين على الطاعة. قال الله سبحانه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هنا لأنهم كانوا خايفين من هذا اليوم الوعد والوعيد، فكانت النتيجة اجتهدوا في العمل. وكأن ربنا بيقول للنبي واذكر اسم ربك، افتكر الوعد والوعيد يا محمد. فذكر هذا اليوم، ذكر الجنة والنار، ذكر الآخرة يعينك على كل ما سبق. قال وتبتل إليه تبتيلا أي أخلص إخلاصا، أي أخلص إخلاصا كل العبادات دي افعلها يا محمد وأنت مخلص كما قال مجاهد. وقال بعضهم وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إلى ربك، خلي ليك وقت تتفرغ فيه، تترك فيه كل شيء وراء ظهرك، ولا تتفرغ فيه إلا لعبادة الله عز وجل. ومنه أطلق على مريم البتول لأنها تفرغت لعبادة الله. ومنها قول العربي طلقها البتة أي طلاق بلا رجعة. وبالتالي هنا قول الله عز وجل وتبتل إليه تبتيلا ما معناه؟ ما معناه؟ أي تفرغ لعبادة ربك يا محمد. قال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ثم انتقلت بعد ذلك الآيات إلى بعض التوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه التوصيات؟ ما هي هذه التوصيات؟ التوصية الأولى اصبر على ما يقولون، لأن احنا قلنا أن سبب نزول الآية أصلا من سورة من البداية أن قريش اجتمعت في دار الندوة وقال قائلهم سموا هذا الرجل اسما يصدر الناس عنه، قولوا بقى نتفق دلوقتي هو كاهن ولا شاعر ولا مجنون ولا ساحر. فهنا ربنا عز وجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر أبدا ولا تستمع إلى هذا الكلام، اشتغل في طاعة ربك واصبر على ما يقولون يا رسول الله، اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة، وذرني والمكذبين أولي النعمة. أي أولي النعمة هنا اللي عندهم أموال وعندهم عطاءات ونحو ذلك فشغلتهم النعمة عن الله، فيقال إن أولي النعمة هنا تعريف لمن عاد رسول الله، وبعضهم قال تعليل، ده هذا للتعليل، أولي النعمة أي بسبب النعمة التي كانت عندهم كفروا برسول الله، وقال بعضهم هي على سبيل التوبيخ، ده ربنا بيوبخ هؤلاء كيف أعطيكم النعم وتحاربون رسولي. ومهلهم قليلا، ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما أي أغلالا قيودا عذابا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، الغصة هو الشوك الذي يعلق في الحلقوم فلا يستطيع الإنسان أن يخرجه ولا أن ينزله فتقطع، فتقطع يقطع الحلقوم ونحو ذلك. وقال بعضهم ذا غصة هو الزقوم كما قال مجاهد، وقال بعضهم ذا غصة هو الغسلين والضريع كما قال الله سبحانه وتعالى. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، هذا تهديد لهؤلاء الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة، يبقى المقطع الأول هو مقطع الأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم، المقطع الثاني هو مقطع يعني زلزلت قلوب من عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نزلزل قلوب هؤلاء؟ أولا بذكر العذاب الذي جعله الله عز وجل لهم، اثنين بضرب المثال بالعذاب الواقع عليهم في الدنيا، يعني قول الله إن لدينا أنكالا وجحيم وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، كل ده في الآخرة يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. طب في عذاب في الدنيا؟ أيوة في عذاب في الدنيا. طب ما هو هذا العذاب؟ طب انظروا لمن كان قبلكم ممن عاد الأنبياء والمرسلين كيف كان مصيره، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن الله عز وجل يخوف مشركي مكة الآن في المقطع الثاني من الصورة، مر بالعذاب في الآخرة ومر بالعذاب في الدنيا عن طريق ذكر مصير من يسير كفار قريش على نفس طريقه. ربنا عز وجل أرسل لفرعون نبيه موسى، ماذا فعل؟ عصى فرعون الرسول، ماذا كانت النتيجة؟ أخذناه أخذا وبيلا، أخذناه أخذا وبيلا. طيب الجهة الثانية، أنتم سرتم على نفس الطريق عصيتم الرسول، هتكون النتيجة خذناه أخذا وبيلا. طب والأمر الثالث هو التخويف بالقيامة، التخويف بالقيامة، يبقى ربنا الآن بيخوف قلوب أهل مكة بثلاث حاجات، ذكر النار والعقوبة فيها، ذكر الدنيا والعقوبة فيها، ذكر الآخرة وأهوال هذا اليوم. قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. كيف تتقون أي كيف تتقون، هنا فكيف تتقون معناها كيف تتقون إن كفرتم، وده للتعجيز، يوما يجعل الولدان شيبا، الولدان الأطفال الصغار الذين لم يرتكبوا ذنبا ولم يرتكبوا معصية ومع ذلك هم في كامل الخوف والرعب من هذا اليوم. السماء منفطر به، السماء مع عظمتها ستنشق ستنفطر من شدة هذا اليوم ومن عظمة هذا اليوم، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، سبحان الله. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة، ما ذكر الآن تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وهنا ينتهي المقطع الثاني من الصورة. المقطع الأول أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم، ما المعينات على الدعوة، ما المعينات على التخلص من مكر وكيد الكافرين، ما المعينات لك على يعني أمور حياتك أو على الآخرة، ثم بعد ذلك تهديد المشركين بثلاث أشياء تهديد المشركين بذكر عقوبة الآخرة، بذكر عقوبة الدنيا بأهوال القيامة. ثم يأتي بعد ذلك بعدما تهذبت النفوس وارتقت النفوس وعرجت هذه النفوس في معارج القدس، أنزل الله عز وجل التخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. بعدما كان قيام الليل فرض أصبح الآن سنة. قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. هنا بقى جت النسخ بقى. احنا قلنا قوم الليل كان فرض على النبي والصحابة، نسخت هذه الفرضية بقوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، أي أن لن تقدروا على قيام الليل كله فتاب الله عز وجل عليكم. ثم جاء التخفيف: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ليه يا رب؟ ليه نزل التخفيف؟ قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. يبقى أول حاجة لأن هيكون في منكم مرضى. اتنين: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. في ناس هتطلع بتبقى طول النهار في الأسواق بتبيع وتشتري، وناس خرجت في طلب العلم، وناس مسافرة لقضاء حوائج ناس، وناس مسافرة علشان كذا وكذا. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. ثم أمرهم الله عز وجل: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أقرضوا الله قرضا حسنا. ثم قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله. سبحان الله، تختم الصورة بعد القيام وبعد القرآن وبعد الدعاء وبعد الذكر وبعد التبتل اللي هو الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، تختم الصورة بإيه؟ واستغفروا الله. كالعادة دائما مع كل عبادات عظيمة تختم واستغفروا الله. بعد حياة نوح العظيمة المليئة بالجهاد والكفاح ختمت باستغفروا الله. رسول الله يصلي بعد الصلاة: استغفروا الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكر، ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. أعمال العظيمة استغفروا ربنا سبحانه وتعالى بعدها: إن الله غفور رحيم. يبقى إذن الآية الصورة قسمت لثلاث أقسام: القسم الأول أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم، القسم الثاني متعلق بتهديد الكفار بثلاث أشياء: ذكر عقوبة الآخرة، عقوبة الدنيا، ثم من بعد ذلك أهوال القيامة، ثم جاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى مع بعض التكليفات الأخرى. علشان كده الصورة بتقول لنا اللي هيمشي على هذه التعليمات تزكو نفسه، يتربى قلبه، ينير هذا القلب، يطمئن هذا القلب، يصل العبد إلى ربه تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.